بصلاتي أدنو من ربي
وأنور في الدنيا قلبي
وأكبر بسم الله
وأتلذذ بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي الكريم، أختي الكريمة، كونوا معي في هذا المثال. تخيلوا لو أن رجلا وقف بين يدي ملك من الملوك فقال له الملك: سأسجنك لمدة 50 عاما تجلس فيها في السجن، فأبقيك في هذا السجن، ثم بعد انتهاء هذه المدة، بعد انتهاء 50 عام، سوف أرجعك مرة أخرى بين يدي، ثم سأسألك سؤالا واحدا، فقط سؤال واحد، إن أجبت عليه إجابة صحيحة سأطلقك وأتركك براءة، وإن لم تجب عليه إجابة صحيحة إعدام. ثم سجن. تخيلوا إخواني، بالله عليكم، في هذا السجن هو يفكر في ماذا طوال المدة؟ طبعا يفكر بالسؤال. هو هل هناك شيء آخر يفكر فيه؟ ما هو هذا السؤال؟ ماذا يريد الملك؟ ماذا يقصد؟ ما هي الإجابة؟ تخيلوا لو أن أحدهم ممن سجن معه قال له: أنا أعرف السؤال الذي سوف يسألك إياه هذا الملك. كيف سيكون شعوره؟ والله يغلي. أخبرني أخبرني. صح؟ طبعا. تدرون ما هي المفاجأة؟ المفاجأة أننا جميعا ذاك الرجل المسجون. واسمحوا لي أن أكون أنا المسجون الآخر الذي سوف يخبركم بهذا السؤال. نعم إخواني أخواتي، نحن جميعا سوف نقف بين يدي الله عز وجل، مالك الملك، ملك الملوك سبحانه، نقف بين يديه يوم القيامة، فيسألنا سؤالا واحدا، إن أجبنا عليه إجابة صحيحة فما بعد إن شاء الله هين خلاص، وإن لم نجب عليه إجابة صحيحة نسأل الله يعين. والله المسألة ليست سهلة. أنا سأخبركم بهذا السؤال، وفي الحقيقة هو ليس مني، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بهذا السؤال العجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. من يصلي في المسجد خاشعا هذا هو أول نوع من أنواع الأقسام الخمسة الذين سأذكرهم اليوم، لأن بين يدي 5 أنواع من الناس في الصلاة. الصلاة العجيبة هاي سوف تسأل عنها، أنواع الناس فيها 5. أول واحد الذي يصلي في المسجد خاشعا من الرجال، أو تصلي من النساء في أول وقت وهي خاشعة، هؤلاء في أعلى المنازل. وإذا كنت أنت أو كنت أنت من هؤلاء فأرجوكم اثبتوا، لا تتغيروا، ابقوا على هذه الصورة مكانكم، بل أسأل الله يثبتكم وأن يزيدكم. قال تعالى: الذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال الله عز وجل عن الخاشعين، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس أعلى مكان. فهذا هو القسم الأول. إن انتقلت معك إلى القسم الثاني فهم الذين يصلون في المسجد ولكنهم غير خاشعين، وقد روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل الله تعالى له صلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها، ما يخشع، فينقص من أجره بقدر ما أنقص من خشوعه. والسابقون قد ضربوا أروع الأمثلة للخاشعين. يقول سفيان الثوري: لو رأيتم منصور ابن المعتمر يصلي لقلتم يموت الساعة، سوف يموت خلاص. يقول القاسم بن محمد: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة، إذا غدوت يعني في الصباح أبدأ ببيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: أسلم عليها. يقول: فغدوت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ، تقرأ قوله تعالى من كلام أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، تدعو وتبكي وترددها، تقرأ هذه الآية من سورة الطور وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت. يعني يقول تردد 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 حتى مللت، وهي تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي. قال: فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي، ما تحركت رضي الله عنها وأرضاها، تصلي وتبكي وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خشوع. يقول ثابت البناني: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وبعضهم يقول: ما رأينا مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط، لا التفاتة خفيفة ولا طويلة، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدمه، انهدم جزء من المسجد وهو في المسجد، قال: فما التفت. إذا النوع الأول من يصلي في المسجد خاشع أو في أول وقت بالنسبة للنساء. النوع الثاني من يصلي ولكنه أين يصلي؟ يصلي في المسجد غير خاشع. النوع الثالث يصلي في المنزل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. انظروا ماذا يحدث لمن يصلي في المنزل. لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، يعني معهم نار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام، فسوف يأمر أحد ليصلي بالناس ثم يذهب إلى هؤلاء. لماذا؟ قال: إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق بيتا بمن فيه لأمر مستحب؟ لابد أن يكون واجب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل بسبب النساء والأطفال اللي في الداخل، ما عليهم صلاة جماعة. صلاة الجماعة عظيمة. طيب، ماذا يحدث إذا ذهبت إلى الجماعة؟ فضل ما بعد فضل ستشتاق إليه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. ماذا يحدث إذا ذهبت إلى المسجد؟ تحدث أمور لا تحدث إذا كنت في المنزل، انتبه معي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى هذا؟ أنت إذا قال الإمام وللضالين فقل آمين، فإن الملائكة تؤمن في السماء وأنت مع إخوانك تؤمنون في الأرض. إذا أنت قد وافقت ملكا من الملائكة فقط واحد قال آمين بنفس اللحظة التي أنت قلت فيها آمين، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. كرم، كرم في الجماعة. أنا أقول لربما لا توافقه في أول صلاة، ربما ثاني صلاة، يومين، ثلاثة، لكن بعد أسبوع أسبوعين الله كريم، إن شاء الله بإذن الله سوف توافق واحدا من الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. يقول سعيد المسيب: ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد 40 عاما. ويقول: ما نظرت في قفا مصلي في المسجد. وقال ابن سماعة: ما فاتتني التكبيرة الأولى 40 عاما إلا يوم ماتت أمي، يعني فقط. وقال قاضي الشام سليمان المقدسي: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلي هاتين الصلاتين إلى الآن. عجيب أمرهم. عن عبيد الله بن عمر القواريري، هذا حصلت له قصة، يقول: لم تكن صلاة العشاء لتفوتني في الجماعة قط. فنزل بي ليلة ضيف فشغلت به وفاتتني الصلاة، فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة فوجدت الناس كل الناس قد صلوا جميعا وغلقت المساجد، فرجعت إلى بيتي وقلت قد ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد ب27 درجة، سأصلي 27 مرة. طبعا هذا ليس من السنة أن يفعل ذلك، ولكنه فعل. يقول نمت فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل وأنا أيضا على فرس ونحن نستبق سباق. قال وأنا أركض فرسي يعني أريد أن ألحق بهم فلا أستطيع، فالتفت إلي أحدهم فقال لي لا تتعب فرسك فلست تلحقنا. قلت ولم؟ قال لأنك صليت لوحدك ونحن صلينا في جماعة. قال فانتبهت يعني استيقظت من النوم وأنا مغموم حزين. هذا مرة أحد السلف اسمه عامر بن عبد الله سمع المؤذن وهو في نزع الروح ومنزله قريب مسجد، فقال خذوا بيدي، فقيل له إنك عليل، فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه، فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات. الصلاة في المسجد. إذن النوع الثالث هو الذي يصلي في المنزل، يصلي في المسجد خاشعا أو في أول وقت للنساء، يصلي في المسجد أو في أول وقت بالنسبة للنساء لكن ليسوا بخاشعين. النوع الثالث يصلون في المنزل ممن تجب عليهم صلاة المسجد. من هم النوع الرابع؟ من يصلي في المنزل أيضا. طيب ما الفرق؟ لكن المشكلة يصلي خارج الوقت، يصلي الفجر بعد ما تطلع الشمس، الظهر يرجع من العمل ينام ويترك العصر إلى المغرب، أهم شيء ينام، صلي المغرب بعد أن يؤذن العشاء، لا يهتم بالوقت. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد يعني رؤيا، هل رأى أحد منكم من رؤيا، فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة يعني صباح إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، يعني أتاه رجلان وأمراه أن ينطلق، فقال لي أنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر يتدحرج فيأخذه هذا اللي كان واقف فيأخذه فلا يرجع إلى هذا المضطجع، قال حتى يصح رأسه كما كان، يرجع رأسه كما كان، قال ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قلت لهم سبحان الله ما هذان، قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث أخبره تدرون من هذا الذي يفعل به هذا المنظر البشع، قال فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام يقول لا أستطيع أن استيقظ. طبعا إذا كنت ستنام متأخرا وتأكل في آخر الليل حتى يشبع بطنك ولا تضع منبه ولا توصي أحدا بإيقاظك طبعا لن تقوم. ما الذي يقوم هذه حاله؟ لو كانت طائرة ستقلع في الساعة الثالثة صباحا هل تفوته الطائرة؟ لا، لأن فيها أموال. لو كان اختبار هل يفوته؟ لا أبدا. النوع الخامس والأخير من هو؟ من بقي؟ طبعا الذي لا يصلي. لا تصلي؟ ما تصلي؟ معقولة لا تصلي؟ كيف لا تصلي؟ أصلا آخر شيء تترك الصلاة. أنا ما أدري كيف تستحمل هذه الحياة بلا صلاة، بلا صلاة؟ يعني سبحان الله، الصلاة تأخذ من وقتك كم؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ 5 صلوات؟ كم يعني؟ 50 دقيقة؟ أخي الكريم 50 دقيقة في اليوم الواحد وأكثر من 23 ساعة لك، فقط 50 دقيقة لله، وهو يقول لا إلا أدخل النار، لابد أدخل النار، ما حتى هذه 50 دقيقة ما أعطيها لله. فعلا يستحق، يستحق الحديث اللي سوف أقرأه عليكم، حديث شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعوذ بالله. عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. بس الأمر شديد إخواني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ليس بالسهل. معقولة تصبر على أبنائك ألا يكونوا في صلاة؟ ولا تصبروا إذا لم يذهبوا إلى المدارس. انتبه إلى نفسك، انتبه إلى أهلك. هذه خمسة أقسام، في أي قسم أنت؟ أنت أدرى، ولكني أحب أن تكون من القسم الأول، أهل الخشوع. ونحن نتكلم عن لذة الصلاة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم إن شاء الله. نراكم في الحلقة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، بدأنا نتطور، والآن سندخل في مرحلة جديدة، أسرار جديدة واكتشافات جديدة في لذة الصلاة. ولكن قبلها، نحن الآن في الوضوء. كثير من الناس لا يحس بطعم الوضوء ويرى أنه وسيلة لا أكثر لا أقل. يعني أنا لا يمكن أن أصلي إلا عندما أتوضأ، فإذا لا بد أن أتوضأ لكي أصلي. لا، خسارة هذه، خسارة والله. كل يوم تتوضأ بلا مشاعر، لا بد أن تعرف معاني الوضوء وأسراره. أول شيء يمكنك أن تغيره في وضوئك هو مقدار الثواب والأجر في وضوئك. فإن قلت لي: يعني ماذا عساي أن أفعل؟ أنا آتي بجميع المستحبات من أذكار الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام والاقتصاد في الماء. نقول: أحسنت أحسنت، ولكن كل هذا من أعمال الجوارح، بقي عليك الزيادة في أعمال القلوب. كلام جميل ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كثرة الثواب عند الله عز وجل ذاك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. لاحظ تفاضل أعمال القلوب. قال: فالكيس، يعني الفطن، يقطع من المسافة بصحة النية مع العمل القليل أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. ثم ذكر رحمه الله قصة فقال: ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمسجد فرأى الشيطان واقفا، رأى الشيطان، بغض النظر كيف رأى، لكن رآه واقفا لا يستطيع دخول الباب، فنظر فإذا في المسجد رجل نائم وآخر قائم. فقال هذا الرجل للشيطان: أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ ما تستطيع تدخل المسجد لأن هذا قائم يصلي. فقال: لا، إنما يمنعني ذاك الأسد الرابض، يعني الأسد النائم هذا. كيف؟ قلبه يعمل، له نيات، نوانيات قبل النوم. القلب شأنه عظيم. إذا ما هو المطلوب؟ اسأل نفسك أولا، أنت عندما تذهب للوضوء ماذا تنوي؟ قلبك بماذا يتحرك؟ يقول: أذهب أتوضأ لكي يصلي. نقول: هذا الذي تفعله هو الذي يفعله أغلب الناس، ينوون فقط استباحة الصلاة، أي أن يستطيع أن يصلي. ولكنك تستطيع أن تنوي نيات أكثر فتحصل على أجر أكبر، كما كان يذكر ذلك عن شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، أن الإنسان إذا أتى ونوى نيات جديدة يحصل على أجور أكبر. فلو أتى رجل ونوى أن يستبيح الصلاة ونوى فوق ذلك أن يطيع الله إذ أمره الله بالوضوء، كما في سورة المائدة عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أنا نيتي ليس فقط أنني أتوضأ لكي أستطيع أن أصلي، لا، أريد أن أمتثل أمرك يا ربي. هذا شعور القلب، هذا يرفع قدر وضوءك. قد يأتي رجل ثالث فيزيد عليهما. كيف؟ ينوي استباحة الصلاة وينوي أيضا الامتثال لأمر الله كما قال تعالى في سورة المائدة، وأيضا يزيد عليهما أن ينوي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتابعه في طريقة وضوئه محبة واتباعا له عليه الصلاة والسلام، فهو يتقلب قلبه في ذلك فيزيد أجره. بل وهناك رجل رابع ربما يأخذ نصيبا أوفر. الله أكبر، مسألة النيات عجيبة. يقول عبد الله المبارك: كم من عمل قليل عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. يأتي هذا الرابع فينوي استباحة الصلاة، وينوي أن يمتثل أمر الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الثالثة، وينوي أيضا الرابعة أن يكفر سيئاته بهذا الوضوء فيزيد. وانتبه إلى أمر مهم: النية لا تكون باللسان، النية محلها مثل ما قلت القلب. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية. بل يعني هل يتصور من إنسان عرف بدخول وقت الصلاة ثم توجه إلى الماء إلا أنه يريد أن يتوضأ؟ شخص يريد أن يصلي فذهب إلى الماء وبدأ يفعل أفعال وضوء، ماذا أراد؟ أراد الوضوء. بل لو أراد هذا المصلي أن يتوضأ بلا نية ما استطاع. هل يستطيع أحد أن يذهب فيتوضأ ويحاول أن لا ينوي؟ ما يستطيع، لأنه شيء لا إرادي، فلا يتلفظ بالنية. هناك مشكلة أخرى تحدث عند الكثيرين، وهذه مشكلة منتشرة تذهب لذة الصلاة ولذة الوضوء. أنا في الحقيقة مارست الكثير مع من ابتلي بهذا الأمر، الوسواس. يتوضأ أكثر من مرة، يعيد الصلاة أكثر من مرة، يعيد العضو الواحد في الوضوء أكثر من مرة، بل يوسوس بالصلاة. ما نطق بالفاتحة نطق بالفاتحة، يوسوس: انتقض وضوئي ما انتقض وضوئي. انتبه معي إلى العلاج الذي استخدمته مع كثيرين وبفضل الله عز وجل يقولون تغيرت حياتنا. أهل العلم يقولون يسقط الشك في حالة ما إذا كان من موسوس. الشك عند الموسوس لا قيمة له، يبني على الأقل شك أربع أو ثلاث يجعلهم أربع. شك هل توضأ ولا ما توضأ؟ توضأت. شك هل تقضي ما تقضوك. ونحن نسأل هذا الشخص سؤالا: أنت لماذا تعيد؟ لماذا تعيد؟ تعيد دائما لماذا؟ يقول: لأني أخشى ألا أكون قد أديت الوضوء، أو أن الصلاة ليست بشكل جيد، أخشى أنه خرج مني شيء. نقول: ولو حدث ذلك فماذا يضرك؟ يقول: طبعا أكيد أخشى أن لا يرضى الله عز وجل علي. نقول: الله الذي تخشى أن لا يرضى عليك لا يريدك أن تعيد. مرة أخرى: أنت لماذا تعيد؟ أخشى أن لا أؤدي بشكل صحيح، وإذا أديت بشكل غير صحيح ماذا يحدث؟ يقول: أخشى أني يعني ما أرضي الله عز وجل. الله الذي تخشى أن لا ترضيه لا يريدك أن تعيد، لا يريدك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في الصلاة في بطنه شيئا فاستشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأرح نفسك. ما رأيكم أن نرجع 1400 سنة إلى الوراء؟ سوف نفعل ذلك بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. أهلا بكم. ألم تفكر مرة لو أنك شاهدت وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما رأيك اليوم بإذن الله عز وجل سأجعلك ترى وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه رأي عين. اسمحوا لي أن أنتقل معكم مع أخي يوسف لكي نشاهد الوضوء النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. هذا أخونا يوسف يبدأ بالسواك، وهذه سنة مهجورة حال الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والسواك يمسك باليمنى ويؤخذ بالأسنان من الأيمن إلى الأيسر وهكذا. ويستحب في السواك أن يكون لينا منظفا للفم، حتى وإن كان الإنسان فمه نظيفا فإنه أيضا يستاك لأنها عبادة، ثم يقول البسملة بسم الله قبل أن يتوضأ، ولو كان في الحمام ما في بأس، يقول بقلبه. الماء بهذه الصورة لا يصلح كثير، ما في داعي. سواء أسرفت في الماء أو ما أسرفت في الماء، في النهاية الكل توضأ، فما الفرق؟ إن الله لا يحب المسرفين. هذا هو مقدار وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مد ما يجمع الكفين، هذا كان يكفي النبي عليه الصلاة والسلام للوضوء، وأربعة منه تكفي النبي عليه الصلاة والسلام للغسل. أنا عن نفسي جربتها، مد واحد كفاني للوضوء. فإذا بدأ غسل الكفين ثلاثا ثم خلل أدخل أصابعه، ثم بدأ بعملية المضمضة والاستنشاق، يأخذ بكف واحد الصفة الأولى المفضلة، لاحظ بكف واحدة يتمضمض وبنفس الماء ما يرمي ولا يأخذ جديد، يأخذ الأنف فيستنشق ويستنثر، يدخل الماء في فمه لاحظ ثم في أنفه ويخرج باليسرى، اليمنى يدخل فيها واليسرى يخرج. هذه هي الأفضل، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة الثانية تجوز، أنا ننقل لك إلى صفة ثانية، هو لم يتمضمض أكثر من ثلاث مرات لكننا ننقلك الآن لكي تشاهد النوع الثاني، يجوز هذا. ما هذه الصفة؟ ثلاث مرات يتمضمض، ثلاث مرات لاحظ، ثلاث مرات للمضمضة ثم بعد ذلك ثلاث مرات للاستنشاق، وهذه أيضا جائزة، تفعل هذه أو تفعل هذه كله جائز، لكن الأفضل الأولى اللي ذكرناها. ويبالغ في الاستنشاق، يعني يدخلها إلى أقصى ما يمكن إلا إذا خاف أن يتضرر فإنه لا يفعل ذلك، ويخرج باليسرى، يفعل ذلك ثلاثا. ثم إذا انتهى من مضمضة الاستنشاق يأخذ الماء للوجه ويغسل الوجه كله من أعلى منابت الشعر المعتاد، يعني عند منحنى الرأس تقريبا من الأعلى إلى مسترسل من اللحية أو إلى نهاية الذقن، ثم يأخذ من جانب الوجه عند بداية الأذن هذه المنطقة، وينتبه إلى هذه المنطقة ما بين اللحية والأذن، منطقة منسية كثير من الناس لا يوصل الماء إلى هذه المنطقة، من هنا إلى المكان نفسه من الجهة المقابلة، ثم إذا غسل الوجه ثلاثا ينتبه إلى أن اللحية إذا كانت كثيفة فإنها تمسح من أعلاها، وإذا كانت خفيفة يوصل الماء إلى داخلها. يغسل الآن يد، واليد يبدأ بغسلها في اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله في شأنه كله، ثم اليسرى، وينتبه إلى منطقة المرفق اللي في الأعلى هذه يصلها الماء، لأن كثير من الناس لا يوصل الماء إلى هذه المنطقة، ولو دلك فهذا أفضل، ولكن فقط لو غمرها بالماء فإنه يكفي، والاستحباب أن يدلك. وينتبه إلى نقطة مهمة جدا هي الكف، كثير من الناس يغفل هذه النقطة فيبطل وضوءه تماما، يبدأ الغسل من عند الرسغ اللي هي بداية الذراع، لا الكف تدخل مع الأصابع هنا، إذا ما دخلتها هذا الآن هو مسح الرأس، يبدأ بالمقدم يصل إلى النهاية المؤخرة ثم يرجع مرة أخرى يمسح الرأس كله مرة واحدة، مسح وليس غسل، ثم لا يأخذ ماء جديدا بل إلى الأذن تماما ويمسحها، يدخل إصبعيه السبابتين في الأذن ويمسح بالإبهام ظهر الأذن، ثم يغسل القدم ثلاثا، يبدأ باليمنى ويصل إلى آخر القدم، لأن كثير من الناس يعطل هذه المنطقة، منطقة العقب سوف أشرحها الآن، ولكن انظر إلى التخليل، يأخذ إصبع يده اليسرى ويخلل الأصابع، هذا التخليل أحيانا سنة مهجورة، لاحظوا معي كيف أن هذه المنطقة منطقة العقب اللي هي آخر القدم الكعب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار، يعني الذين لا يغسلون هذه المنطقة، هذه المنطقة مهمة كثير من الناس يغفلها، ويهتم بالتخليل يخلل بإصبعه الأيسر، فإن فعل ذلك لاحظ التخليل بإصبع ثم يغلق الماء ولا يسرف فيه ويقول الدعاء، الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال هذا الدعاء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، عظيم. وهناك دعاء آخر منسي كثير من الناس لا يقوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قل النبي عليه الصلاة والسلام كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، ويجوز له بعد ذلك أن يجفف رأسه، طبعا للعلم أن هذه الأذكار موجودة في الموقع إن شاء الله سوف يعرض على الشاشة يمكنك أن ترجع لي. هناك المسح على الخفين، إذا كان الإنسان يلبس الخف أي شيء يغطي القدم حتى وإن كان شفافا يجوز لك أن تمسح عليه، بشرط أن تكون قد أدخلت القدم وهي على طهارة، كنت على طهارة ثم لبست الخف وأنت على طهارة، فإن كنت كذلك وانتقى وضوءك ثم مسحت عليه على الخف هذا، فمن هنا تبدأ حساب يوم وليلة 24 ساعة بعد أول مسحة عقب انتقاض وضوء. فإن مسحت بقيت لك 24 ساعة تستطيع أن تمسح فيها بغض النظر عن عدد الصلوات. وإذا كان إنسان مسافرا له أن يبقى 3 أيام بلياليها، ولا يتورع إنسان عن مسح الخفين لأنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني، هذا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختصار شديد. إخواني، كان البعض يستعجب عندما أذكر الوضوء وأشرحه إما في المسجد وإما في بعض الجلسات، فكانوا نحن وضوء ما نحتاجه. أنا متأكد أن الكثير منا الآن لربما يضيف إلى وضوءه أشياء وربما يترك أشياء، وأنا متفائل بذلك. هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لذة إذا استشعرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عليه الصلاة والسلام وأنا أتوضأ كما توضأ. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الوضوء والصلاة ويرزقنا لذتها. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، تعلمون أن الوضوء هو مقدمة الدخول على الله تعالى، حيث أنه إذا طهر ظاهرك بالماء فماذا بقي عليك؟ بقي عليك أن تطهر باطنك، والوضوء يفعل لك ذلك. فإذا صار العبد متطهرا مما لا يحبه الملك صح له أن يقابل الملك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: إذا لقي العبد ربه يوم القيامة قبل الطهر التام، يعني من الذنوب، فإنه لا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة، كما أنه لا يؤذن له في الدنيا بالدخول عليه للصلاة إلا بطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك تأملوا معي الدعاء الذي يكون بعد الوضوء، ما هو؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالإنسان الأولى به قبل أن يتجمل بلقاء الله أن يتنظف قبلها من ذنوبه. فأنت إذا أردت أن تلبس ثوبا فهل تطيبه ثم تغسله، أم أنك تغسله أولا ثم تطيبه؟ الاختيار الثاني طبعا، أولا تغسله ثم تطيبه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية لأبي هريرة أنها تخرج مع آخر قطر الماء. عجيب، استعداد للقاء الملك. والعجيب أن هذه الذنوب تخرج من كل عضو بحسبه. عن عثمان رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ قالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد وصححه الألباني. بحسب الذنوب التي في كل عضو، ذنوب التي في وجهه من نظر ومحرمات كان في ذلك الوجه تخرج مع غسل الوجه، اليد تخرج مع اليد، وهكذا. فإذا بدأت تتوضأ تأمل خروج الذنوب مع الماء وكأنك تراها بعينك، محسنا الظن بربك أنه سيغفرها، راجيا رحمته. والذي شاهد معنا حلقة الرجاء يعرف ماذا أقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. لاحظ، إسباغ الوضوء على المكاره، أن تزيد في الماء في وضع يكره على نفسك أن تستعمل الماء، يعني تكره نفسك في البرد أن تستعمل الماء في الحر الشديد، الآن تستعمله، هذا يكفر الله بالخطايا، الآن ارتفعنا درجة، تكفير زائد. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. بل ويصل الإنسان مع الوضوء إلى مراحل عجيبة، مرحلة لا يبقى عليه شيء من الذنوب. الوضوء عجيب. ففي مرة من المرات توضأ عثمان رضي الله عنه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى الحديث؟ لا، قال: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. ما معنى النافلة؟ قال ابن رجب رحمه الله: نافلة أي زيادة في حسناته، حيث قد كفر الوضوء الذنوب، الآن صلاة نافلة، الصلاة ما تحتاج كفر الذنوب، ما في ذنوب أصلا، الصلاة أصبحت الآن فقط مزيد. هل من مزيد؟ وقد يقول قائل: جيد، بسيطة، إذا أفعل ما يحلو لي من معاصي ذنوب وأتوضأ لكل صلاة. لا، أنت الآن تخادع الله، لما أعطاك رحمته لا تقابلها بالمكر، لأنك إذا مكرت بالله مكر الله بك. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أتدري كيف يمكر بك؟ لا يعطيك فضل حديث، فضل الوضوء هذا ما يعطيك إياه ببساطة. تخادعه؟ لا، لا تخادع ربك، فإن الله يعلم سرك وعلانيتك وما الذي تفكر به. قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. الوضوء يكفر سيئات من يستحق ذلك، وليس هذا فحسب، بل أكثر من هذا، يعطيك الله زيادة. العبد في العادة يحتاج في لقاء الملوك إلى التحلية والتجمل بأنواع الزينة الظاهرة، الوضوء يعطيك إياها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أين نهاية الأعضاء في الوضوء؟ تبلغ حليتك حيث يبلغ الوضوء. ولكن ما هي هذه الحلية؟ الحديث سيخبرنا، انتبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبرة، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. وصحابة حضور، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، نحن إخوانهم صلوات ربي وسلامه عليه. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا جميلا، والصحابة كعادتهم يحسنون السؤال. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرفهم؟ انظر للمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، دهم بهم يعني سوداء أو بها لون واحد، قال: ألا يعرف خيله؟ طبعا تسألوني ما معنى غر محجلة أولا؟ طيب، الغرة بياض في ناصية الخيل، ناصية الخيل يكون فيها بياض، هاي الغرة، التحجيل بياض يكون في قوائمه. انتبهوا معي إلى هذا العرض. الآن الخيل كما تشاهدون فيه بياض في قدمه، هذا تحجيل، وبياض في ناصيته كما يظهر الآن، ها هذا بياض في الناصية، هذه الغرة، هذه غرة الخيل، واللي في قوائمه هو التحجيل. قالوا: بلى يا رسول الله. ما تعرف، ما يعرف الواحد خيلة إذا كان فيها غرة وتحجيل؟ قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا أتقدمهم على الحوض صلوات ربي وسلامه عليه، يعرفنا بهذه الحلية. عرفتم ما هي الحلية؟ بل الوضوء يوصلك إلى مراحل أعلى وأعلى ربما لم تخطر ببالك، أبدا ما خطرت ببالك، يعني مرحلة عالية. تريدون هذه المرحلة؟ بعد الفاصل إن شاء الله.
بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي.
يوصلكم الوضوء إلى مراحل عالية عظيمة. انتبه معي ماذا حدث لبلال. أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا، قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. خشخشة هي الحركة التي لها صوت. طبعا يعني لم يتقدم بلال أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل منه، لا، بل مشيه بين يديه، يعني كان على سبيل الخدمة كما جرت العادة، يعني بتقدم بعض الخدم بين يدي مخدوميهم هكذا يعني. فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث، يعني انتقى وضوئي، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، كل ما انتقى وضوئي توضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. قال أهل العلم: وإنما أخبره عليه الصلاة والسلام بما رآه ليطيب قلبه ويداوم على ذلك العمل ولترغيب السامعين. وها نحن الآن نسمع فلنطبق. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا استشعرتم هذه الأحاديث عند الوضوء سيصبح وضوءكم أجمل بكثير مما لو أنكم لم تستحضروا هذا الفضل من قبل. عندما تتوضأ استحضر هذا، هذا الفضل لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عبثا أبدا. وبعض الناس محروم من هذه اللذة، لذة الوضوء، إما لغفلة أو لعجلة من أمره، إما لوسواس، وما أبعد الموسوسين عن اللذة، بل أن الشيطان يصل به إلى حد يكره إليه العبادة لشدة ما يتعبه فيها من الوسواس. وقد قلنا أن العلاج في قول العلماء أن الموسوس إذا شك فإنه لا قيمة لشكه، فلا يجوز له أن يعيد، ما يجوز أن يعيد أصلا، لا قيمة للشك. فعلى العبد أن يسأل نفسه: أنا لماذا أعيد وضوئي وصلاتي؟ لماذا؟ فإن قالت لك نفسك: لأني أخاف أن يؤاخذنا الله، فليقل لها: الله الذي تخافين أن يؤاخذك لأنك ما أعدت لا يريدك أن تعيدين، لا يريدني أن أعيد، وانتهى. لكن بعضهم يقول: نعم أنا أعرف أن الله لا يريدني أن أعيد، أنا أعرف والله، لكن ما أرتاح، سأحس بتأنيب داخل صدري فأعيد عبادتي لأرتاح من هذا التأنيب. نقول: طيب، علاج هذا سهل. قل لنا بالله عليك، هذا الذي يوسوس لك ويأمرك بالإعادة ملك من الملائكة أم شيطان من شياطين؟ بالتأكيد أنت تعرف أن الذي توسوس هي الشياطين، إذن هو شيطان. طيب، هل هو يحكمك فتفعل ما لا تريده أنت، أم أنك أنت الذي تملك قرارك؟ طبعا أنت تفعل ما تريد، ويستحيل أن يحكمك الشيطان رغما عنك. طيب، سؤال: هل يؤاخذك الله بقرارك أم بوسوسته؟ بقراري طبعا. إذن لماذا تخاف من شيء أنت تعلم أن الله لن يؤاخذك عليه؟ والله المسألة بالعقل بالمنطق، كن واقعيا، أنت الذي تتحكم بنفسك، حرام عليك أن تذهب لذة الصلاة بوسواس ووساوس لا تسمن ولا تغني من جوع. والله مرة من المرات أحد الإخوة الذين ابتلوا بالوسواس اتصل بي بعد أن عرف أسرار الصلاة وبدأ يتلذذ فيها، أخبرني أنه بعد خشوعه في الصلاة تنقطع الوساوس منه تماما، لأنه انشغل بالأعظم، انشغل بمحبة الله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: المحبة تقطع الوساوس، الوسواس كالظل، إن تبعته هرب منك، وإن هربت منه تبعك. وهذا الكلام يعني ليس الموسوسين فقط إخواني، بل حتى من لم يدخل في هذه الدوامة فإن الشيطان يمكن أن يبدأ به، حتى غير الموسوسين انتبهوا. تعرفوا متى يبدأ الشيطان؟ سأكشف لك مفتاحه الخبيث. يبدأ معك مرة واحدة، يعني مرة عابرة هكذا تشك فيها، فيقول لك: كامل ما هو كامل الوضوء، احتياطا أعد. ثم يزيد، مرات قادمة يزيد يزيد يزيد، فإذا أنت قد تحولت إلى شخص آخر، ستصبح آخر من ينتهي من الصلاة. فاحذر تلبيس إبليس، احذر، إنه لم يستطع أن يجعلك تترك الصلاة أو تترك الوضوء، ماذا صنع بك؟ جعلك تكرهها فلا تتبعه. إذا عرفنا كل هذا، يجب أن نعلم أيضا أن الذي ينقض وضوءك أشياء ثلاثة فقط: الخارج من السبيلين، كل خارج أعزكم الله من بول أو غائط أو ريح أو ما شبهه ينقض الوضوء، يعني كل تغيب أو زوال للعقل بإغماء أو نوم، فإن نمت فقد انتقض وضوءك. والضابط في النوم الذي ينقض وضوء أنه النوم الذي يزول معه الشعور بالنفس، فيصل إلى مرحلة يمكنك أن تميز هل خرج منك شيء أم لا. الأمر الثالث: أكل لحم الجزور أي البعير، فإن أحد صحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قد يقول لقائل الآن: لماذا تذكر لنا نواقض الوضوء وصفة الوضوء وبعض الأحكام الفقهية؟ ما علاقة هذا بلذة الصلاة؟ أخي الكريم، أختي الفاضلة، هل تظنون أن اللذة هذه ستنفع إذا كانت الصلاة باطلة؟ مستحيل. فإذا كنا نقصد اللذة فإننا نقصد اللذة الحقيقية التي تسعدك في الدنيا والآخرة، التي تفرحك عندما تلقى الله بالدنيا في صلاتك، وتفرحك عندما تلقى الله يوم القيامة اللقاء الأكبر. أنا لست في برنامج إثارة، فقط أريد أن أكسب عواطفكم، ثم إذا قدم الواحد فينا على ربه فإذا هي مفاجأة، الصلاة لم تقبل أصلا. انتقل معي إلى فضيلة أخرى لا تفوتها، السواك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه الإمام أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. يقول ابن رجب: أكثرت يعني أكثرت حثكم علي وترغيبكم فيه بذكر فضله. والسواك يطيب الفم، فأنت تطيب فمك للقاء الله، تدرون مثل من؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فمه قبل أن تفيض روحه الطاهرة الشريفة للقاء الله تعالى. اسمع عن عائشة أنها قالت: وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، يعني مرض موته، قالت: حين رجع من المسجد فاضطجع في حجري، فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر، قالت: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر في يده نظرا فعرفت أنه يريده، يعني يريد سواك، فقلت: يا رسول الله، تحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. قالت: فأخذته فمضقته له حتى ألينه، ثم أعطيته إياه فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله، ثم وضعه. وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجره، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فاضت روحه وقبض صلى الله عليه وسلم. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، نحن الآن ننطلق إلى مرحلة أخرى من مراحل الدخول في الصلاة. قد انتهينا من الوضوء والأذان وغيره، والآن على الإنسان أن يستر عورته قبل أن يدخل في الصلاة، لأنها شرط من شروط الصلاة. حتى هذه تحتاج منك إلى نظرة، تحتاج منك إلى فكرة. تأمل هذا أرجوك. إذا سترت عورتك عن الناس فاذكر أن الله ستر عن العباد عيوبك أيضا، فكيف ترضى أن العيوب سترت عن الناس وتكتفي؟ عيوبك قد سترت، قد سترت من الله عز وجل، كما أنك سترت عورتك فإن الله قد ستر عليك عيوبك، أخطائك، معاصيك، وأنت تعلم ذلك وتكتفي مع علمك أن الله قد اطلع عليها وأنت لا تبالي. أهم شيء سترت عن الناس، تعلم هذا وتصبر على ذلك. يعني كنا نعلم هذه الأمور ونصبر على أنفسنا، فإذا انتهيت فليس المطلوب فقط أن تقف عند ستر العورة، بل تطور أكثر. يعني تأمل هذا الأمر، كيف أن الله سترنا وأرخى علينا، فقوم بزيادة، ليس فقط ستر العورة، بل قم بالدخول إلى مرحلة أعلى وهي التزين لله، التجمل لله. كثير من الناس إذا ذهب إلى مناسبة أو ذهب إلى وليمة أو إلى أمر مهم فإنه يتزين، فإذا أقبل على الله وجلس يصلي الوتر في بيته صلى بثياب النوم. لماذا؟ لأنه لا يستشعر شيء. أسألك سؤالا، أنت ماذا تشعر إذا دخلت على الله؟ أنت ماذا تشعر؟ يعني إذا أجبتني على هذا السؤال سوف تتغير لوحدك. تشعر بالحب؟ هل تشعر بالشوق؟ هل تشعر بالرغبة وحسن الظن بالله؟ إذا أحسست بهذه المشاعر أنت لوحدك سوف تقوم وتتزين، لأن الحبيب إذا قابل حبيبه استعد له أحسن استعداد. فإذا غيرت من مشاعرك وظنك بالله عز وجل، لا شك أن أفعالك تلقائيا سوف تتغير. وهذا ينطبق على أمور كثيرة. المشكلة أننا نقف بين يدي الله ولا نحس بهذه العظمة. طيب، بعد ذلك سترت العورة، المشهد الذي يليه هو استقبال القبلة. أخي الكريم، قبل أن أعرض عليك مشاعر استقبال القبلة والمفروض أن يكون، أرجوك سأعرض عليك عرضا ومشهدا والله ما أظن أنك رأيته من قبل. لقطة نادرة، أين؟ داخل الكعبة. الكعبة هذه التي يتشوق الناس إلى رؤية ما يوجد بداخلها، قام أحدهم بإلقاء نظرة داخلها وتصويرها. أرجوكم شاهدوا ماذا يوجد داخل الكعبة ثم نتكلم إن شاء الله. هذه الكعبة المشرفة، والآن سوف تأتي عائلة الشيبي الذين عندهم مفتاح الكعبة وسيفتحون الكعبة. فتحوها وبدأ الناس بالدخول. لقطة من بعيد لكنها تستحق المشاهدة. تلاحظون العمود اللي في الداخل، بعد قليل ستشاهدون الكسوة الداخلية للكعبة، إنه يحاول أن يقترب. سوف تجدون أشياء معلقة. شاهد شاهد معي الآن، ماذا تحس فيه في داخلك؟ تشاهد بدأ الناس يدخلون ويحاول المصور أن يجد لقطة مناسبة، ثم يتطور الأمر فيدخل إلى الداخل. انظر، هذه القناديل المعلقة في الكعبة من الداخل، هذه الكسوة الداخلية لونها أخضر، والناس يدخلون ممن يؤذن لهم بالدخول. ماذا أحسست؟ ماذا؟ ألم تتلهف لرؤية المشهد؟ ولربما اقتربت من الشاشة؟ لماذا؟ لأنك تحب الكعبة فتستقبلها وتريد أن تعرف. يقول ابن القيم: كيف تصح صلاة من يستقبل القبلة بجسده وينصرف بقلبه عن رب القبلة؟ أرأيت المشكلة؟ نحن نستقبل القبلة بصدورنا ونترك رب القبلة من قلوبنا. هذه كلها استعدادات لأن سندخل غدا بتكبيرة الإحرام. تخيل أن كل ما مضى من أسرار وسعادة ولذة كان فقط فيما قبل الدخول في تكبيرة الإحرام. وقبل أن ندخل يجب أن تستعد استعدادا معينا. أولا، غير نظرتك عن الصلاة. أنت لماذا تصلي؟ هل تصلي فقط لأنها فرض؟ هذه نظرة ناقصة وليست كاملة. انوي أن تصلي لأن الصلاة لذة وراحة. بعض الناس يصلي لأنه يريد أن يسقط الفرض، يعني يصلي لأنه يجب أن يصلي. لا، من قال ذلك؟ لا تصلي فقط لأنه يجب أن تصلي، لا تصلي فقط لأنه حرام ألا تصلي، لا أبدا. صلي لأنك تحب الصلاة، لا لأجل أن تنتهي من الصلاة. بعض الناس يصلي ليكون فقط أدى الصلاة، هذا بعيد عليه أن يخشع لأنه يريد أن ينتهي حتى نرتاح، نصلي قبل أن نذهب كي نرتاح. يحس أن الصلاة شيء ثقيل لا بد أن يفعله، فدعني أنتهي منه. لذلك تجده يهتم بالمسجد الذي يجمع عند الغيم ويتذمر قلبه إذا الإمام زاد آيتين عن المعتاد، ويغلي إذا تأخرت الإقامة دقيقة واحدة. ينظر إلى الصلاة كأنها توقيع حضور وانصراف من الدوام، كما أنه يجب أن يكون موجودا عند الكشف الساعة 8 والساعة 2، فكذلك هنا يجب أن يكون موجودا في المسجد في الساعات المعينة ظهرا وعصرا. لا، غير نظرتك لكي تتغير صلاتك. بعد الفاصل أهلا بكم. هل تغيرت نظرتنا إلى الصلاة؟ الأصل أن الناس يأكلون ليعيشوا، ولكن في الواقع هل الناس الآن إذا أكلوا فإنهم يأكلون ليبقوا على قيد الحياة؟ أبدا. يأكل فقط ليعيش؟ مستحيل، بل هو يتلذذ بالطعام لقمة لقمة، ويخلط الأحمر مع الأصفر، ويجعل المقبلات أولا ثم الأطباق الرئيسية ثم يختم بالحلوى بمزاج. المفروض فقط تبقى على قيد الحياة؟ لا، هو يتلذذ بها. وكذلك الصلاة من باب أولى، أنت لا تصلي فقط لتسقط الفرض، ولكن أريدك أن تستمتع بالصلاة. غير نظرتك إلى الصلاة، اذهب إلى الصلاة وأنت تحب الصلاة، لا لكي تتخلص من الصلاة. فإذا ذهبت بهذه الرغبة، رغبة التخلص والانتهاء والقضاء والراحة والتخلص، مستحيل تخشع. فإذا تساءلت بعد ذلك لماذا لا أخشع، أظن أن الجواب معروف. غير نظرتك إلى الصلاة، اذهب وأنت تحب أن تصلي، تفرح أن تصلي، تشتاق أن تصلي. إذا نظرت هذه النظرة لابد أن تتغير الصلاة. كل شعب وكل قوم عندهم طريقتهم الخاصة بالراحة وطريقتهم الخاصة بالاسترخاء وإراحة النفس. يعني الغرب مثلا يستخدمون الموسيقى الهادئة أو غيرها، والشرق الأقصى يستخدمون استرخاءات معينة ما يسمونها باليوغا أو غيرها، والعياذ بالله بعض الأماكن لا يسترخون إلا بالخمر صلى الله العافية. ونحن ماذا أعطانا الله لنهدأ ونسترخي؟ لماذا لا نستخدم ما أعطانا الله إياه؟ طيب ما هو الذي أعطانا إياه ربنا؟ ما يعني ماذا أعطانا؟ إنها الصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها. يرتاح النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، يستخدمها لكي يرتاح لله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. حزبه أمر يعني أحزنه أمر، غمه أمر، إذا غمه أمر قام فصلى عليه الصلاة والسلام. كل شيء تستعين عليه إلا الصلاة تستعين بها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول عدي بن حاتم: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا لها بالأشواق. هل تشعر بهذا؟ المؤمن في الصلاة يقال كالسمكة في البحر، المؤمن في الصلاة كالسمكة في البحر لا تريد أن تخرج، والذي لا يخشع في الصلاة كالطير في القفص لا يريد أن يبقى. هو سؤال: لماذا السابقون يخشعون ونحن لا نخشع؟ الجواب ببساطة: لأنهم يحبون الصلاة ونحن لا نحس بهذا الشعور، لأنهم كانوا ينظرون إلى الصلاة بخلاف نظرتنا نحن إليها. إذن قبل أن ندخل في الصلاة، قبل أن ندخل في تكبيرة الإحرام في الحلقة القادمة، أريد من إلى كل من يستمع إلي أن يغير نظرته عن الصلاة. من يستمتع فيها يسهل عليه الخشوع، بل لا بد أن يخشع. تهيأ واستعد للصلاة كما أنك تستعد للامتحان، تستعد لاختبار القيادة، وتستعد لمقابلة الوظيفة. استعد لمقابلة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يعني لا تدخل مع الإقامة، ومن غير المعقول أن تخرج من وسط الدنيا إلى وسط الآخرة. بعض الناس يظن أن مسألة الخشوع عبارة عن زر يضغط عليه ليخشع فيخشع. ما شاء الله، لا يمكن ذلك. لا بد أن تهيئ نفسك بالمقدمات قبلها، قبل أن تدخل في الخشوع لكي تخشع. اجعل للصلاة مقدمة، وقد علمنا الله كيف نجعل لها مقدمة. استعد مع الأذان، لا تنتظر الإقامة، وتوضأ لكل صلاة، لكل فريضة، ولو كنت على طهارة، ولو كنت على وضوء، ليستنير وجهك ويتخف ذنوبك. ثم هيئ صلاتك بركعتين جميلتين، اقرأ فيهما حفظا غير حفظك الذي تحفظه عادة، ثم ادخل في قراءة شيء من كتاب الله عز وجل لتتهيئ القراءة العظمى في الصلاة وهي الفاتحة. واحرص إذا كنت في المسجد على مساواة الصفوف، وأكيد أن لا يخشع في الصف الأول يخشع أكثر من اللي في الصف الثاني، والذي في الصف الثاني أكثر من الصف الثالث، وهكذا. وقبل أن تدخل في الصلاة اسأل نفسك أسئلة معينة. قل لنفسك: ماذا أفعل أنا الآن؟ يعني سبحان الله، الصلاة إذا جلس الإنسان وتهيأ لها تهيؤها المطلوب، فإنه فعلا يستيقظ. ماذا أفعل الآن؟ أنا ماذا أفعل؟ توضأت ولبست ثيابي واستقبلت القبلة، ماذا سيحدث لي بعد قليل؟ أنا سأقابل من؟ من سيكلمني بعد قليل؟ هذه المشاعر إذا استحضرتها لابد أن تختلف من جوك إلى جو آخر، ويزيد يقينك ويزيد إيمانك. حاول أن تبتعد عن الزخارف التي تتبعها، تنتهي الزخارف هنا ثم تكبر هناك ثم تضيق هنا وتتسع هنا ويدخل لون الأزرق بالأحمر، لن تنتهي. لا تصلي خلف النائم المتكلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أغلق هاتفك، أو على الأقل أبقي النغمة على صامت، فإنه على أي حال يعني لن ترد عليه ما دمت في الصلاة. أما المساجد فما نرى فيها عجب، والله ما كنت أظن أن الشيطان كان يحلم أن تدخل المعازف إلى المساجد إلا في هذا الزمن، عندما أعطيناه ذلك على طبق من ذهب. تدخل في صلاة في المسجد فيندر أن تجد مرة نصلي صلاة كاملة لا نسمع فيها المعازف، بل أحيانا تصل إلى الحرم. وإلى متى؟ أخي الكريم، لا بد لك من استعدادات، لا بد أن يكون لك من تهيؤ، فإن الأمر العظيم يحتاج إلى استعداد عظيم.